أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأخوند الخراساني رحمه الله: الثاني عشر. والثاني عشر من مقدمات كفاية الأصول هو في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فالمتعارف أن يستعمل اللفظ في معنى واحد، إما معنى حقيقي كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، وإما معنى مجازي كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ولكن هل يصح أن يستعمل لفظ واحد في معنيين معا في آن واحد؟ إما معنيان حقيقيان، أو معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي، كما لو قال المتكلم: اعتني بالعين، وقصد من لفظ العين الواحد العين الباصرة والعين النابعة معا، بنفس لفظ بالعين. أو قال المتكلم: اعتني بالأسد، وقصد بنفس لفظ الأسد الواحد الحيوان المفترس والرجل الشجاع معاه. فهل يصح استعمال اللفظ الواحد بشكل مستقل ومنفرد في معنيين في آن واحد؟ إما أن يكون كل من المعنيين أو المعاني حقيقية، وإما أن يكون كل من المعنيين أو المعاني حقيقية ومجازية. أقوال خمسة تطرق المحقق المدقق الشيخ الأخند الخراساني إلى أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول المحقق الخراساني، وهو المنع عقلان. القول الثاني قول الميرزا صاحب القوانين، وهو المانع لغتان. القول الثالث قول المحقق صاحب المعالم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، فقد التزم بالتفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع، فقال بالجواز في الثلاثة معا غاية ما في الآم، قال يجوز في المفرد إذا كان الاستعمال مجازيا، ويجوز في التثنية والجمع حتى في الاستعمال الحقيقي. شيخنا يا صاحب الكفاية ماذا تقول؟ يقول إذا امتنع عقلان لا حاجة للمنع لغتان، وينتفي ما ذهب إليه صاحب المعالم من الجواز إما مجازا في المفرد أو حقيقة في التثنية والجمع. بيان ذلك في رسم العلاقة بين اللفظ والمعنى، ويوجد مبنيان. المبنى الأول أن يكون اللفظ علامة على المعنى. المبنى الثاني أن يكون اللفظ مرآة للمعنى، وقد اختار المحقق الخراساني المبنى الثاني وهو مبنى المرآتية، ونفى المبنى الأول وهو مبنى العلامية. أما المبنى الأول فلو قيل إن اللفظ علامة على المعنى أمكن الدعوى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ أن العلامة كما تكون على الشيء الواحد قد تكون لعدة أشياء. فإذا رأيت الدخان يخرج من مطبخ البيت، فإن الدخان أولا دل على وجود النار، وثانيا دل على وجود الطبخ، وثالثا دل على وجود الآكلين كالضيوف مثلا. ففي آن واحد دلت العلامة وهي الدخان على معاني ثلاثة: وجود النار، ووجود الطبخ، ووجود الآكلين. لكن الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله يقول العلاقة بين اللفظ والمعنى التي وضعها الواضع اللغوي ليست مجرد علامة، هذا تسطيح للمطلب. العلاقة علاقة اندكاك بين اللفظ والمعنى، أي أن المتكلم يوجد المعنى بواسطة اللفظ، فالواضع والمتكلم يوجد المعنى بواسطة اللفظ. فتفهيم المعاني عبارة عن إيجاد المعاني، وهذه الإيجادية لا تتحقق إلا إذا فني اللفظ في المعنى، وكأنك تنظر إلى المعنى وتغفل عن اللفظ، تماما كما لو نظرت إلى المرآة فإنك لا تلتفت إلى المرآة أنها كم طولها وكم عرضها، وإنما تلتفت إلى صورتك البهية في تلك المرآة. إذن هناك نظرة استقلالية ونظرة مرآتية ونظرة حرفية إن صح التعبير، نظرة آلية. إذا ذهبت إلى السوق لشراء مرآة فإن نظرك إلى المرآة سيكون نظرا استقلاليا. تلاحظ كم طولها، كم عرضها، جميلة، توضح زين، ما توضح زين، تعكس زين، كم قيمتها. هذه نظرة إلى المرآة نظرة استقلالية. وأما إذا اشتريتها ووضعتها وأردت أن تخرج إلى الدارس ونظرت، فإنك لا تنظر إلى المرآة، تنظر إلى نفسك. فالنظر إلى الوجه استقلالي، والنظر إلى المرآة آلي. كذلك العلاقة بين اللفظ والمعنى. فاللفظ بمثابة المرآة، نظرة آلية، والمعنى النظرة إليه نظرة استقلالية تماما، كالنظر إلى الوجه وذي الوجه، ذي الوجه المنظرة المرآة. النظر إلى الوجه في المرآة نظرة استقلالية، والنظر إلى ذي الوجه المرآة التي انطبع فيها الوجه نظرة آلية مرآتية. إذن لا تهمش المطلب والسطحة، اللفظ مجرد علامة على المرآة، اللفظ مجرد علامة على المعنى. كلا وألف كلا، اللفظ يفنى لكي يوجد المعنى، والدليل على فناء ما تلحظ اللفظ، والدليل على الفناء إذا المعنى قبيح يسري إلى اللفظ، هذا القبح، وإذا المعنى حسن يسري إلى اللفظ، هذا الحسن. واضح أو لا؟ مع أن بعض الألفاظ بما هي هي خفيفة على النفس، لكن لاقترانها بمعنى قبيح تكون ثقيلة على النفس، وبعض الألفاظ ثقيلة في النطق لكن لدلالتها على معاني سامية وراقية يصبح هذا اللفظ ساما وراقيا. الخلاصة، يوجد مبنيان. المبنى الأول مبنى العلامة، اللفظ علامة على اللفظ على المعنى، بناء عليه يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد، لأن العلامة يمكن أن تدل على عدة أشياء في آن واحد. المبنى الثاني، اللفظ علامة على المعنى، اللفظ مرآة للمعنى، فالنظر إلى اللفظ نظر آلي، والنظر إلى المعنى نظر استقلالي، والعلاقة بينهما هي علاقة فناء اللفظ في المعنى لإيجاد المعنى، فيسر الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ. سؤال، بناء على الفناء والإيجاد، إذا استعملت اللفظ في معنى واحد يعني فني اللفظ في ذلك المعنى، فإذا فني اللفظ في المعنى الأول كيف يفني مرة ثانية في المعنى الثاني؟ هذا مستحيل عقلا، ممتنع عقلا. إذا كان اللفظ قد فني لإيجاد المعنى الأول فإن الفاني لا يفنى مرة ثانية لكي يوجد المعنى الثاني. واضح إن شاء الله؟ هذا استحالة عقلية. بعد كيف المعدوم والفاني يفنى مرة ثانية؟ هو غير موجود، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا تم هذا نتطرق إلى مبنى صاحب المعالم، ثم إلى مبنى صاحب القوانين. صاحب المعالم يقول: الألفاظ وضعت للمعاني بقيد الوحدة. فمثلا لفظ الأسد وضع للأسد بقيد الوحدة، يعني صار الوحدة جزء المعنى الموضوع له الأسد. يعني إن رزقت ولدان وأسميته زيدا فإنك قد وضعت لفظ زيد لمعنى ولدك الواحد، يعني الموضوع لفظ زيد والموضوع له الولد زائد قيد الوحدة. فإذا استعملت لفظ زيد في غير واحد، في أكثر من واحد، صار استعمال مجازي، لأن استعمال اللفظ فيما وضع له استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال مجازي. فيمكن أن تقول جاء زيدون، تقصد ولدك، ويمكن أن تقول جاء الزيدان، زيد ولدي وزيد ولدك، ويمكن أن تقول جاء الزيود، زيد ولدي وولدك وولدك. فيصير إذا تستخدم لفظ زيد في غير الوحدة يصير استعمال مجازي، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. لكن إذا استخدمت لفظ زيد في زيدين تثنية، أو في الجمع ثلاثة زيود خمسة زيود، يصير استعمال حقيقي. فذهب صاحب المعالم إلى أن استعمال اللفظ في المفرد والمثنى والجمع ممكن. غاية ما في الآب بالنسبة إلى المفرد صار استعمال مجازي، التثنية والجمع استعمال حقيقي. صاحب الكفاية يقول: إذا امتنع عقلا لم يجوز لفظا. كيف تقول أنه هذا ممكن؟ ثم يجيب فيما بعد يقول: يا أخي يا أخي، أنت إذا قلت جاء الزيدان أنت لم تستخدم لفظ زيد في معنيين، أنت جئت بفردين من زيد في معنى واحد وهو المسمى زيد. وهكذا إذا قلت جاء الزيود أنت لم تستخدم لفظ زيد في ثلاثة معاني أو أربعة معاني أو خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص، أنت استخدمت لفظ زيد في المسمى زيد، فالمعنى واحد وهو المسمى زيد. لكن غات ما في الأمر، أحيانا جئت بفردين من زيد وأحيانا جئت بخمسة أفراد من المسمى زيد، فالمعنى واحد المسمى زيد. واضح ولا؟ وهكذا إذا قلت جاء البكران، أنت ما جئت بمعنيين، معنى بكر بن غانم وبكر بن عاصم، أنت جئت بلفظ بكر وجئت بفردين من بكر لمعنى واحد وهو المسمى بكر، فلا تغالطنا. مطلب حلو كفاية. بعد صاحب القوانين استدرك على كلام صاحب المعالي، قال نحن لا نقول بالجواز حقيقة في التثنية والجمع ومجازا في الإفراد، وإنما نقول بعدم الجواز لغتان لا عقلان. لماذا؟ قال لأن هذا الشخص الذي أنجب له زيد عيدنا ظرف ومظروف، جيء له بولد واحد، فهذا الولد جعل له لفظ واحد، لا بمعنى أنه لفظ زيد إلى الولد بقيد الوحدة، وإنما لفظ زيد إلى الولد الذي ظرفه الوحدة، وفرق كبير بين قيد الوحدة وبين ظرف الوحدة، فقيد الوحدة معناه جزء المعنى الموضوع له لفظ زيد، وأما ظرف الوحدة فالظرف لا يكون جزء المعنى الموضوع له، يصير معنى زيد هو الولد فقط، لكن هذا الولد الذي جاء في ظرف الوحدة قد يصير ما يجي في ظرف الوحدة توأمين ثلاثة، واضح أو لا؟ لكن اللغة العربية لكي تستخدم فيها اللفظ في المعنى تحتاج إلى إذن من الواضع، والواضع العربي أذن في استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد، ولم يأذن في استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد. نعم استعمال اللفظ في 70 معنى لكن مو في آن واحد، في آنات مختلفة يصير، تستخدم العين بمعنى الجارية، تستخدم العين بمعنى الباصرة، تستخدم العين بمعنى الذهب والفضة ممكن، لكن في لفظ واحد. الخلاصة ذهب صاحب القوانين إلى أن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ممنوع لغة، لأن ظرف اللفظ الواحد هو المعنى الواحد، وقد أذن الواضع اللغوي استعمال اللفظ الواحد في ظرف واحد وهو المعنى الواحد، ولم يأذن أن يستعمل اللفظ الواحد في ظرفين أو ثلاثة أو عشرة. فإذا ممنوع، لكن ممنوع لغتان لا عقلا. صاحب الكفاية يقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا التبرير، ومن قال إن الاستعمال اللغوي يحتاج إلى إذن واضع اللغة يكفي أن يقبله الطابع، ولكن بعد أن أثبتنا الامتناع العقلي لا تصل النوبة إلى ما ذكره الميرزا القمي صاحب القوانين. فإذا ثبت المنع العقلي لا تصل النوبة إلى المانع اللفظي واللغوي. واضح إلى هنا؟ يلا نقرأ المقدار حتى لا تطول عليكم خطبة الجمعة والعيدين. الثاني عشر: إنه إن الشأن قد اختلفوا الأصوليون في جواز استعمال اللفظ، يعني اللفظ الواحد كلفظ العين، في أكثر من معنى، إما أكثر من معنى حقيقي كاستعمال لفظة العين في معنيين أو ثلاثة، أو أكثر من معنى حقيقي ومجازي تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع في آن واحد. على سبيل الانفراد والاستقلال، يعني هذا اللفظ الواحد منفردان، هذا اللفظ الواحد مستقلان، يدل على أكثر من معنى، لأن اللفظ الواحد بمعونة قرينة، أو اللفظ الواحد بمعونة لفظ آخر. الآن يوضح معنى الانفراد والاستقلال: بأن يراد منه، يعني من اللفظ الواحد، بأن يراد منه استعمال الله كل واحد، يعني كل واحد من هذه المعاني المتعددة، كما إذا لم يستعمل، يعني لم يستعمل اللفظ إلا فيه، يعني إلا في كل واحد، يعني لم يستعمل اللفظ إلا في المعاني المتعددة في آن واحد، في زمن واحد. على أقوال: إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على أقوال. ما هي هذه الأقوال؟ خمسة. لاحظ الأقوال الخمسة موجودة هنا في حاشية نسخة كفاية الأصول مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة. هذا تحقيق جيد، يعني أفضل نسختين في تحقيق الكفاية نسخة جماعة المدرسين ونسخة مجمع الفكر الإسلامي. ذكروا خمسة أقوال، هذا ما موجودة لا في مجمع الفكر ولا موجودة في تحقيق مؤسسة آل بيت الإحياء التراث. القول الأول: الجواز مطلقا، الإطلاق في مقابل ما سيأتي من تفاصيل. القول الثاني: المنع مطلقا لغتان، هذا قول من؟ هذا قول صاحب القوانين. القول الثالث: المنع مطلقا عقلا، هذا قول من؟ صاحب الكفاية. القول الرابع: التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع، هذا قول صاحب المعالم. القول الخامس: التفصيل في الإثبات والنفي. نأتي الآن إلى ما ذكره صاحب الكفاية، اتطرق إلى ثلاثة أقوال أظهر هذه الأقوال عدم جواز الاستعمال، استعمال اللفظ الواحد في الأكثر، أكثر من معنى عقلا، وبيانه يبين مبنيين: مبنى العلامة ومبنى المرآة، هذا أخذناه في أصول المظفر، موجود، كان يدرسنا أستاذ أصول المظفر يجيب لنا مطالب الكفاية، بل أزيد من الكفاية، أراجع التقرير اللي كتبت أزيد من الكفاية، لسنا بحاجة إلى ما هو كفاية فضلا عن ما يزيد على الكفاية في دراسة أصول المظفر، وماذا المطلب موجود في المظفر. وبيانه إن حقيقة، يعني بيان المنع العقلي عدم الجواز عقله، إن حقيقة الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، ليس، يبين المبنى الأول مبنى العلامة، ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله، جعل اللفظ وجها وعنوانا له وعنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه كأنه الملقى، يعني بل يكون اللفظ، بل يكون استعمال اللفظ بوجه نفسه، يعني نفس المعنى، يكون اللفظ نفس المعنى بوجه. ما هو هذا الوجه؟ وجه المرآتية، فيصير اللفظ وجه للمعنى. بل بوجه نفسه، يعني بل يكون استعمال اللفظ بوجه نفسه نفس المعنى، كأنه الملقى، يعني كأن المعنى هو الملقى إذا ألقي الله. ولذا، يعني ولأنه كأن المعنى هو الذي يلقى عندما يلقى الله، يسري إليه، إلى اللفظ قبحه، قبح المعنى أو حسنه، أو حسن المعنى كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل، يعني ولا يمكن جعل اللفظ كذلك، يعني بوجهين، وجهان، لا يمكن جعل اللفظ وجهان إلا لمعنى واحد. على كلها الضمائر بوجهين كذا، كلها وجه وجه وجه، الشيء كذلك وتخلي وجه، يعني مرآة. ضرورة، الآن يبين العلة لماذا لا يجوز أن يكون اللفظ إلا وجه لمعنى واحد، إلا مرآة لمعنى واحد فقط. ضرورة، يعني بسبب أن لحاظه، لحاظ اللفظ هكذا، يعني وجه، لحاظه وجهان مرآتان، ولكن عود على الضمير، المرجع وجه، في إرادة معنى، يعني إذا جعلت لاحظت اللفظ وجها في إرادة معنى، هذا المعنى الأول، ينافي لحاظه، يعني لحاظ اللفظ كذلك، يعني وجها في إرادة الآخر، يعني في إرادة المعنى الآخر. واضح العبارة أو لا؟ يعني إذا أردت اللفظ وجها لمعنى أول فلا يمكن أن تريد نفس هذا اللفظ وجها لمعنى ثاني في نفس الآن. يعني إذا جعلت اللفظ مرآة لمعنى أول لا يمكن في نفس الوقت أن تجعل نفس اللفظ مرآة لمعنى ثاني، لأنك تفني اللفظ لكي توجد المعنى. حيث إن لحاظه، طبعا الكفاية ممكن مختصرة، الآن يكرر الكلام، الآن قاعد يكرر نفس الكلام لكن مع زيادة الضمائر. حيث إن لحاظه، يعني لحاظ اللفظ هكذا، يعني وجهان في إرادة معنى، المعنى الأول ينافي لحاظه، لحاظ اللفظ كذلك، يعني وجهان في إرادة الآخر، في إرادة المعنى الآخر. الآن ثم يعقب، هذا قرينا، حيث إن لحاظه، يعني لحاظ اللفظ كذلك، يعني وجهان، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيه، ثانيا في اللفظ. هذا التعبير فيه مسامحة، اللفظ اللي يفنى في المعنى لو المعنى اللي يفنى في اللفظ؟ جاوبوني، من الذي يفنى في من؟ من الذي يندك في من؟ اللفظ يندك في المعنى لو المعنى يندك في اللفظ؟ أحسنت، اللفظ هو الذي يفنى في المعنى. لاحظ العبارة، خلها بالعكس، المعنى يفنى في اللفظ. لاحظ العبارة، إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه في اللفظ. المفروض بالعكس، إلا بتبع لحاظ اللفظ فانيا فيه في المعنى. ولا أشار إلى هذه المسامحة الشيخ أبو حسن أبو الحسن المشكيني، تعليقة على الكفاية من أشهر التعليقات، موجودة مجلد واحد حجري، وأما المحقق 5 مجلدات، معروفة تعليقة المشكيني على الكفاية. هناك في الجزء الأول صفحة 219 تقريبا أشار إلى هذه المسامحة. وكذلك إذا ترجع إلى حقائق الأصول للسيد الحكيم، إذا تريد تضبط معاني الكفاية، هذان الكتابان مهمان في ضبط ألفاظ ومعاني الكفاية، حاشية المشكيني على الكفاية وحقائق الأصول للسيد محسن الحكيم. وجاء بعدهما السيد المروج الجزائري ونقل عنهما، لأنه تلميذ الحكيم، ونقل عنهما ما يفيد في ضبط المات في كتابه منتهى الدراية في شرح الكفاية. فناء الوجه في ذي الوجه، فناء الوجه في ذي الوجه، ما هو ذي الوجه؟ المرآة. قل يا أخي فناء الوجه في المرآة. والعنوان في المعنون، يعني وكفناء العنوان في المعنون، ومعه يعني ومع فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، كيف يمكن إرادة معنى آخر معه مع هذا الفناء؟ معه كذلك يعني وجهان، يعني كيف هذا اللفظ يصير وجه له معنى آخر؟ ومع يقول هكذا، ومعه يعني مع فناء الوجه في ذي الوجه، كيف يمكن إرادة معنى آخر معه مع فنائه؟ كذلك يعني وجهان، إذا هو فنى كيف يصير وجه آخر هذا اللفظ؟ في استعمال واحد، في استعمال واحد، يعني في استعمال واحد لللفظ مع استلزامه، استلزام استعمال اللفظ الواحد للحاظ آخر، يعني لحاظ معنى آخر غير لحاظه كذلك، يعني غير لحاظ هذا المعنى كذلك، يعني وجهان في هذا الحال، يعني في هذا الآن، في زمن واحد. واضح إن شاء الله. وبالجملة على العموم لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه، يعني لحاظ اللفظ الواحد، وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. هذا أيضا موجود في أصول المظفر، قبل 22 سنة درسناه، لحين أتذكر لفظة أستاذنا أيده الله وأعزه، يعني هو في الواقع شيء واحد، لكن الأحول يشوف الواحد اثنين، يعني لا حقيقة له. فانقدح بذلك، يعني فاتضح بذلك، بذلك ماذا؟ بذلك أن اللفظ وجه للمعنى ويفنى فيه، امتناع استعمال اللفظ مطلقا، يعني مطلق اللفظ سواء كان اللفظ مفرد أو مثنى أو جمع. هذا رد على ماذا؟ رد على صاحب المعالم، يبين معنى المطلق، مطلقا يعني مفردا كان اللفظ أو غيره، غير مفرد مثنى أو جمع، في أكثر من معنى، بنحو الحقيقة أو المجاز. هذا أيضا رد على صاحب المعالم، لأن صاحب المعالم قال في المفرد يصير بنحو المجاز، وفي التثنية والجمع يكون بنحو الحقيقة. ولولا امتناعه الآن بعد أن ضرب كلام صاحب المعالم يضرب كلام صاحب القوانين. معالم الدين صفحة 39 هذا المطلب موجود. القوانين قوانين الأصول للميرزا القمي الجزء الأول صفحة 70 الآن يضرب كلامه يقول ولولا امتناعه يعني امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا يعني ولولا امتناعه عقلا فلا وجه لعدم جوازه يعني عدم جوازه لغتان كما قال به صاحب القوانين. فلا وجه لعدم جوازه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. هذا رد على من؟ على صاحب المعالم. من قال إن قيد الوحدة موجود في الموضوع له في المعنى الموضوع له اللفظ؟ فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له يعني في المعنى الموضوع له واضح المنع. يعني كيف واضح المنع؟ لا دليل على أن الواضع يضع بقيد الوحدة. اللي يجيبون له ولد يقول أسمي زيد بقيد الوحدة انصافا هذا غير عرفي لا دليل عليه. جيد الآن يرد على صاحب القوانين وبعدين يتفرغ لصاحب المعالم يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته كما تدعي يا صاحب القوانين تقول إن استعمال اللفظ في المعنى يتوقف على إذن الواضع اللغوي وكذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى توقيفي يعني يتوقف على إذن الواضع اللغوي. يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته هذا مسلم أنه واضح أنه يجوز في اللغة استعمال اللفظ في المعنى الواحد لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. يقول هكذا هكذا يريد أن يقول صاحب الكفاية. يقول يا صاحب القوانين أثبتنا لك حينما ناقشنا صاحب الكفاية أن قيد الوحدة ليس قيدا في الواضع. ما دام ليس قيدا في الواضع إذا ما يوجد منع عقلي المفروض يجوز وهذا ما يحتاج إلى إذن. فكيف تقول إن هذا يحتاج إلى إذن؟ ما يحتاج إلى إذن. متى يحتاج؟ إذا قيد الوحدة موضوع لغتان. وقد أثبتنا لك أنه لا دليل على قيد الوحدة. واضح إن شاء الله. وبعد يا أخي تارة الوحدة قيد في الموضوع له تارة الوحدة قيد في نفس الواضع. قيد في الموضوع له هكذا يقول وضعت لفظ زيد لولدي بقيد الوحدة صار ما هو اللفظ زيد ما هو المعنى الموضوع له زيد الولد زائد قيد الوحدة صار قيد الوحدة جزء المعنى الموضوع له. وأحيانا لا أحيانا قيد الوحدة في نفس الوضع نفس عملية الوضع يقول الوضع هكذا لا أضع إلا في قيد الوحدة وأما في غير الوحدة فلا أضع صارت الوحدة قيدة في نفس عملية الواضع وليست قيدا في المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله دوخناكم. بعد نختم طيب وكون الواضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته هذا الواضع لا يقتضي لا يعني لا تقتضي توقيفية الواضع في حال الوحدة عدم الجواز، يعني عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بعدما لم تكن، يعني بعد أن أثبتنا أن الوحدة ليست قيدا للواضع، لم يقل الواضع أضع في حال الوحدة دون غيرها ولا للموضوع له، يعني لم تكن الوحدة قيدا للموضوع له كما لا يخفى. إلى هنا انتهى صاحب الكفاية من مناقشة صاحب القوانين، تبقى مناقشة صاحب الكفاية لصاحب المعالم بشكل مفصل في الإفراد والتثنية والجمع. يقول لو تنزلنا عن قيد الوحدة وسلمنا أنه موضوع لقيد الوحدة يرد كذا وكذا، ثم لو تنزلنا عن ذلك يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.